الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، انتهى. قال ابن القيم رحمه الله: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم في القرافة من الأبنية، منهم بن الجميزي والظهير الترميني وغيرهما. وقال القاضي بن كج: ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. وقال القرطبي رحمه الله في حديث جابر رضي الله عنه: نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه ويظاهر. وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره، من أجازه فهو مخطئ، وهذا الحديث حج عليه. وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة، وهي من بدع أهل الطول، أهل الطول أي أهل الغنى، من بدع أهل الغنى، أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف فيه. أسألك بالله، إيش الفائدة أن يكتب على قبرك هذا قبر فلان بن فلان؟ إيش الفائدة؟ إيش الفائدة وأنت الله أعلم بالحال الذي أنت فيه؟ إيش الفائدة الشرعية في تجصيص القبر؟ مرة من المرات أنزلوا خبر أن الملك الحسن السادس أو ما أدري الحسن الخامس أو أيهم عمل له مقبرة بكلفة 7 مليون دولار، هب يعطي فيها كهرباء ولا ماء ولا تثليج ولا القبر أحكام أخرى. القبر لو أنت في جنة في الدنيا وفتحوا إذا أدخلوك قصرا منعم وأنت من أهل النار تعذب، وأنت من أهل الجنة لو وضعوك في نار تنعم. فالقبر اصلحه بالعمل الصالح، اصلح قبرك بالصلاة بالصيام بالعلم بذكر الله بالخير، هذا هو إصلاح القبر، كما في الحديث: فيوسع له في قبره مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها، والكافر يفتح له باب إلى النار ويضيق عليه قبره، نسأل الله السلام. هذه من البدع البناء على القبور ورفع القبور، لأنه يجر إلى الشرك. أصحاب تريم يقولون الجنة فوق تريم فقط، يعتقدون أن الجنة فوق تريم فقط بسبب القبور التي فيها، أعوذ بالله من الشرك والبدعة. وقال الزيلعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر. وذكر قاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر، والمراد بالكراهة عند الحنفية رحمهم الله كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن النجم في شرح الكنز. وقال الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. قال الشارح رحمه الله تعالى وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. عندي سؤال عند فيصل: لماذا نقل عن هؤلاء العلماء تارة واحد من الحنفية وواحد من الشافعية وواحد من المالكية وواحد من الحنابلة، لماذا نقل عنهم هكذا ولم يكتفي بالأحاديث عند ولدك؟ يعني لأن أصحاب المذاهب يقلدون، فتجد الصوفية يقول لك نحن شافعية، يقال لهم الشافعي يحرم البناء على القبور، من أين لكم أن البناء على القبور سنة؟ إذا كنتم شافعية الشافعي يحرم البناء على القبور، وإذا كنتم سنة فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرم البناء على القبور. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي وغيرهما رحمه الله تعالى: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، الحديث. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة انقلبت تربتها أو لم تنقلب، ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس انتهى. ومع ذلك لا يجوز البناء على القبور. وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلي في هذا المسجد، سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب. يعني إذا كان هنا قبر وجاء واحد وبنى عليه مسجد لا يجوز الصلاة فيه قول واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا أبألا فلا تتخذوا القبور مساجدا إني أنهاكم عن ذلك. وخص قبور الأنبياء لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد، فإذا كانت قبور الأنبياء ممنوعة من هذا التعظيم فما بالك بقبر البدوي والدسوقي والجبرتي والمساواة وابن حفيظ والعيدروس وأبو بكر بن سالم وأهل مجر. وكذلك إن لم يكن عليه بني مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وإن كان موضع قبر أو قبرين، وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها لأنها لا يتناولها اسم المقبرة. وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا أصلي في حمام ولا عند قبر. فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولا لتحريم القبر وفنائه، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة سواء كان له حيطان تحجزه بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلي فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلي فيه على الجنازة فقط، لا يصلي فيه صلاة الفريضة، صلاة الفريضة باطلة في المسجد الذي عند القبور، ولا يصلي فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا على القبور، وقال إسناده جيد انتهى. ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق، فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع والله المستعان. وقد حدث بعض الأئمة الذين يعتد بقولهم وناس كثر في أبواب العلم بالله كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم، وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم حجابهم. يعني تلقاه سمى عالم وهو يدعو إلى البدعة والشرك. فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنة الانقياد، وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. فقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور يختص المقبرة المسبلة، والنهي عن الصلاة فيها لتنجيسها بصديد الموتى، وهذا كله باطل من وجوه، منها أنه من القول على الله بلا علم وهو حرام بنص الكتاب، ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله أو لعن فاعله والتغليظ عليه، وما المانع له أن يقول: من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله. ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة، وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا، لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. ويقال أيضا: هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم. فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم. والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. انتهى من فتح المجيد. أطلنا في هذا الباب لأهمية الإطالة فيه، لأن كثير من الناس عظموا القبور وخرجوا بها عما وضعت له إلى عبادتها والنظر لها والدعاء لها. نسأل الله السلامة والعافية، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.